أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثالثة: أن يبيع الشخص عن المالك ثم ينكشف كونه هو المالك. توضيح ذلك: لو اعتقد الشخص الولد، اعتقد الولد أن الأب ما زال حيا، فباع الدار عن أبيه عن المالك الذي يعتقد أنه مالك وهو عن أبيه، وتبين أنه في زمان البيع الأب قد توفى، وأن ما صدر من البائع وهو الولد هو المالك. فإذن إذا باع مال أبيه لأبيه بظن حياته، فتبين في الواقع أنه ميت، وأن الولد هو المالك للعين، لكن ما باعها عن نفسه، باعها عن من يعتقد أنه مالك، باعها عن أبيه. فما هو الحكم في هذه المعاملة؟ فهل يصح البيع للمالك الواقع وهو هو، يصح البيع عن نفسه، أو لا يصح البيع في المقام؟ المشه هنا اتجاهان: الاتجاه الأول وهو المشهور، والمشهور قالوا بأنه يصح البيع عن المالك الواقعي أي عن نفسه، وذلك لأن المالك الواقعي باع ماله وله الولاية على البيع. أما قصد كونه عن أبيه لاعتقاد أن الأب هو المالك، فهذا القصد لغو خارج عن حريم وحقيقة المعاملة. فالمهم في المعاملة استناد البيع في الواقع للمالك الواقعي، والمفروض أن الدار المالك الواقعي لها الولد، وباع الولد الدار في الواقع، غايته أن قصده عن أبيه وهو غير المالك الواقعي لغو لا أثر له، لا يضر ولا يقدح. إذن قصد كونه عن غيره لا أثر له، لأن الانطباق قهري. فمقتضى القاعدة أن البيع شيخنا صحيح، ولا حاجة إلى الإجازة، لأنه ما هي فائدة الإجازة؟ الإجازة المترقب منها الانتساب للمالك، والمالك نعم هو الذي صدر منه البيع فينتسب له واقعا. وسيتعرض المصنف بعد ذلك إن شاء الله إلى مسألة الإجازة. إذن المشهور هو الصح، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في القواعد بأنه يحتمل القول بالبطلان، لو قيل بالبطلان أمكن ذلك، وذكر ثلاثة وجوه، والكلام يقع في بيان هذه الوجوه ومناقشتها. الوجه الأول بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
كل ما كان استطعنا قال قولها بتصيد، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
فيقول الشهيد لكم الذي قصده الولد البيع عن أبيه،
هذا الذي قصده،
وهذا بالاتفاق لا يقع، لأن أبو خدا رحمته كند إن شاء الله ميت، فلا يقع البيع عن الأب لأن المال مال الورثة مال الولد. فما قصد لم يقع، وما تريدون الحكم بوقوعه وتصحيحه وهو البيع عن الولد لم يقصده الولد. يقول ويد أصلا لو أدري أن هذه الدار داري أنا ما أبيعها، أنا إحسانا لأبي، أبوي يريد بيع الدار، كل مرة يقول لنا يا أولادي بيعوا الدار بيعوا الدار، إحنا رافضين بيع الدار،
لكنه
أبونا يصر علينا بيعوا الدار بيعوا الدار. فأنا من باب الإحسان إلى من؟ حتى أبوي يفرح أجيب لي خبر سار اليوم، بعت هذا عن أبي، وإذا تبين لي أن الطيور طارت أنه أبي توفى، ولو كنت أعلم أنه الدار داري ما بعت الدار، ما أريد أبيعها أنا، فأنا ما قصدته البيع عمن؟ عن أبي، ولا ما أقصد البيع عن نفسي. فكيف تقولون يقع البيع عن نفسك قهرا عليك؟
بعد تقول لنا الناس مسلطون على أموالهم، نفس اللي قلنا أكون البيع قهرا عليه، هذا هم خلاف الصال، هو ما حكى بس أنا أقول خلاف السلطنة، خلاف طيب نفس المالك،
ما طابت نفسي أن تنتقل عني. هذا بيقول الشيخ العظم بعدين بيقولها. فإذا ما قصد لم يقع وما وقع بحسب دعواكم لم،
والعقود تابعة، العقود تابعة للقصود.
هذا هو الوجه الأول الذي ذكره من؟
الشهيد.
خش كلام فقيه نقل عن السلخ، يقول لو جاز تقليد الميت لقلدنا الشهيد الأول، لو جاز تقليد الميت نقل عن لجاز لقلدنا الشهيد الأول، يعني هذا الشهيد الأول عملاق في العلم صاحب الدروس. شيخنا الأعظم أنت ما هو رأيك في هذا الدليل؟ هل هذا الدليل تام أو مو تام؟ يقول هذا الدليل غير تام. لماذا؟ لأنه ما صدر من الولد ينحل إلى قصدين، الأول قصد النقل عن المالك الواقعي، لأنه قصد المعاوضة الحقيقية، الولد مو قاصد المعاوضة الحقيقية، فهو قاصد للنقل عن المالك الواقعي، وثانيا طبق المالك الواقعي جهلا واشتباها من على أبيه، فهذا مجرد من عباب الخطأ في التطبيق، وإلا البيع في الحقيقة ما قصده هو البيع عن المالك، أما كون المالك هو الأب فمن باب الخطأ في الاعتقاد. وما دام قصد النقل عن المالك الواقعي فقصد المعاوضة الحقيقية، وهذا حافظ للعقود تابعة للقصود. وأما تطبيقه المالك جهلا واعتقادا على الأب فإنه لغو لا يقدح،
خارج عن حريم وحقيقة المعاملة، وهذا ما كررناه في أكثر من مرة. مثل ما قلنا لو الفضول يباع عن نفسه مع أنه يدري أنه هو فضولي ويعرف أنه مو مالك وباع عن نفسه، قلنا صحة للمالك. عكس المسألة، ليش؟ لأن حللناها إلى وين؟ إلى قصدين، وهنا أولى، هذا أوضح بعد. فهذا قصد البيع عن المالك وطبق المالك اعتقادا واشتباها وخطأ على الأب بظن حياته. فإذا لا تقول لي ما قصيدة عندك إشكال آخر جيبه ما على، بس لا تقول لي حكاية أن العقود تابعة للقصود. ومعنى العقود تابعة للقصود ما هو داخل في حريم المعاملة، أما ما هو أجنبي عن المعاملة لا علاقة له بقاعدة العقود تابعة للقصود. فلو قصدت أن الثمن ينتقل إلى غير المالك، هل هناك أثر للقصد؟ سيخنا لا، وهذا ما يضر أن العقود تابعة للقصود. العقود يعني مضمون العقد، لابد أن تقصد مضمون العقد، هذا معنى العقود تابعة للقصود. ما هو مضمون العقد تقصده، وهذا قاصد لمضمون العقد، نقل العين عن المالك، أما من هو المالك خارج عن حريم المعاملة. فإذا هذا الدليل الأول محل كان الإشكال وتأمل. الدليل الثاني، قال الشهيد بأن هذا البيع منجز في الصورة، معلق في الواقع، وتوضيح كلامه بأنه الولد عندما يريد البيع فلو أراد البيع عن نفسه مو عن أبيه، أراد البيع عن نفسه كيف يتأتى منه القصد الجدي للبيع عن نفسه مع أنه ضان بحياة من أبيه؟ فلا بد أن يكون في الحقيقة والواقع هناك تعليق، وإن أبرزه بصورة التنجيز قال أبيعك الدار عن نفسي، وإلا في الحقيقة هو يريد أن يقول أبيعك الدار عن نفسي إن مات مورثي، فإن مات مورثي فقد بعتك عن نفسي. ففي الحقيقة هذا الذي أبرزه صورة تنجيز، وفي الواقع هو تعليق، والتعليق مضر بالمعاملة، فإنه بيع معلق على موت المورث، والبيع المعلق على موت المورث باطل مباطل؟ باطل. كأن أقول أبيعك هذه الدار إن مات أبي، ننتظر متى يموت مثلا بعدين يصير النقل والانتقال، هذا تعليق على أمر أجنبي، ما تتقوم بالموت، والتعليق على الموت وما شاكل ذلك هذا أمر مستقبلي يوجب وجود شنه بطلان العقد للتعليق. المصنف، هذا هو كلام من الشهيد، المصنف يقول إليه إحنا ما فاهمين كلامكم يا شهيدنا، هذا الدليل يتنافى مع الدليل الأول، فأنت في الدليل الأول تقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وأنت تتكلم في الإشكال الأول أن البيع عن من؟ البيع عن الأب، البيع عن المورث، فكنت في إشكالك الأول ركز تتكلم عن أن البحث عن أن الولد باع عن أبيه، هكذا قلنا، هذا أبوه يحن عليه ويزن عليه وبيع لنا الدار وراح باعها، فيقول ما قصده وهو البيع عن الأب لم يقع، وما وقع لم يقصد. فما فكنت تتكلم عن أي فرضية؟ أن البيع الصادر من الولد عن من؟ عن أبيه. ولهذا قلت ما قصد لم يقع، وما يراد وقوعه لم. أشوف الآن تغيرت السالفة. لما جئتم إلى الدليل الثاني وقلتم أن هذا تعليق، إن مات مورثي فقد بعتك، هذا البيع من صار عن نفسه، فإذا هذا الذي ذكره في التعليق هنا مخالف لمقتضى الدليل الأول. ونحن إذا أردنا أن نرتب القضية نريد نرتب إلى من؟ الشهيد الأول. نرتب إليه الطبخة نقول له، فهو يريد الشهيد هكذا أن يقول: يا أيها المشهور، أنتم تريدون أن تتكلموا أن الولد يبيع عن أبيه أو يبيع عن نفسه؟ إن كان مقصودكم البيع عن أبيه فيأتي إشكال أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وإن كان تريدون البيع عن نفسه فهو في معنى التعليق، وبهذا يعني ينسجم كلام الشهيد بلي الأول. فإشكال الثاني ناظر إلى شق آخر في المسألة. هذه مو مشكلة الآن كبيرة. عندك إشكال، إحنا صلحنا كلام الآن بعد الإصلاح. شنو تقول شيخنا بعد الإصلاح؟ لو أراد الولد أن يبيع عن نفسه، واضح هو يريد يبيع عن نفسه، هل يوجد تعليق أو ما يوجد تعليق؟ يقول ماكو تعليق، وإلا هذا إشكال سيال في جميع بايع الفضولي الذي يبيع عن غير المالك. لو باع الفضول عن نفسه أصل المسألة رقم 3، ما قبنا إشكال التعليق. هو يقول الفضولي يقول أنا أبيع منجزا عن المالك وأنا المالك، منجز مو معلق، ولا كيف يبيع معلق؟ الفضولي ما يبيع، يبيع منجز بوصف أنه المالك، ولو ادعاء أو اعتقادا أو عدوانا أنا أبيع بيعا منجزا. فالولد إذا هو يظن بحياة أبي ويريد أن يبيع عن نفسه فهو بيع منجز، بعدما طبق المالك على نفسه عدوانا أو جهلا أو بأي سبب وداع آخر، فما قصده أي بيع، البيع المنجز. يقول أنا أريد أبيع الآن عن نفسي حتى لو أبي موجود، مو تقول أنا إن مات مورثي فبعتك، لا، حتى لو مورثي موجود هذا عدوان بعد، هذا يريد أن يبيعه بيعا منجزا. فهذا البيع ليس بيع تعليقي بل هو بيع تنجيزي، كبيع الغاصب. فالغاصب عندما يبيع هل يبيع معلق على أنه مالك؟ لا، يبيع بيعا منجزا. فالبيع الصادر من الولد كالبيع الصادر من الفضول منجز وليس بيع معلق. اللهم إلا إذا أنت عندك حجاية مثل حجاية صاحب المسالك، وهو أن الفضولي لا يتأتى منه القصد الجدي لمدلول العقد، لأنه كيف يتأتى منه القصد؟ صاحب المسالك تذكرون فضولي، يقول الفضولي ما يتأتى منه القصد الجدي لمدلول العقد، لأن مدلول العقد التمليك، والتمليك فرعا أكون أنا مالك، فإذا كنت أنا أنني لست بمالك، إذا كنت أنا معتقد أنني لست بمالك، فكيف يتأتى مني القصد الجدي لمدلول العقد؟ فهذا قصد صوري. ولكن كلام المسالك رددناه ودافعناه وإن سميتموه قصدا صوريا وهذا القصد الصوري لو سميت هذا المقدار كافي لو مكافي كافي بمعنى أنه قصد جدا القضية الحقيقية وإن طبقها عدوانا على نفسه. تريدون يسمون هذا قصد شنو؟ سموا قصد الزهري، هذا لا يضر بحقيقة المعاوضة، والمعاوضة صحيحة ويكفيك روايات عقل الفضولي. إذن النتيجة هذا الدليل الثاني أيضا تام لم تام غير تام. بعد عندك دليل ثالث قال بلي قريب للدليل الثاني. الدليل الثالث أن هذا الولد دليل ثالث أن للشهيد للشهيد عابث نعم قلت فكرة الرابع. الدليل الثالث أن هذا الولد الذي يبيع مال أبيه مع ظن حياته ويبيعه عن نفسه هذا صدوره عبث، يعني ما في قصد جدي، هذا قصد هزلي يجيب لنا نكت ويهزل علينا. ليش؟ لأنه مع اعتقاده أن المبيع لغيره كيف يباشر العقد عن نفسه، فهنا لا يتأتى القصد الجدي، فهذا قصد هزلي وقصد عبثي. والجواب هو جواب أن هذا قاصد جدا النقل والانتقال عن المالك، وإنما طبقه على نفسه اشتباها أو عدوانا، وهذا لا يصيره عابث. إذن كل الأجوبة ترجع إلى الانحلالية في القاص، ما دام هو قاصد جدا لمدلول العقل فقصد النقل عن المالك الواقعي وطبقه عدوانا على نفسه أو جهلا على البائع على حسب الموارد. إذن أدلة الشهيد الأول تامة متمة غير تامة، فالصحيح ما ذهب له المشهور من أنه المعاملة صحيحة. نعم هل متوقف على إجازته؟ هذا سيأتي إن شاء الله بعدما نطبق العبارة. عابث
مبني على أنه يبيع لنفسه
عن نفسه نفسه لنفسه، هذا الثاني والثالث لنفسه. جوابنا لنفسه نعم لا جوابنا أن الانحلالية كيف يكون عابث، كيف يبيع عن نفسه مع ظنه للحياة؟ هذا نظير الغاصب الذي يبيع مال الغير عن نفسه. كيف حللنا الغاصب؟ أنه قاصد جدا للمعاوضة وطبقها على نفسه، هنا أيضا قاصد أن يبيع عن المالك وطبقها على نفسه ولو عدوانا ولو برجاء عدم تمامية الاستصحاب، يقول أنا أظن حياته يمكن الظن مو مطابق للواقع مثلا، بالنتيجة مرجعه إلى وجود قصد جدي لمدلول العقد. هذا تمام الكلام في هذا المقام المقام الأول وهو أصل الصحة في قبال البطلان. خلنا نقرأ. قال الثالثة أن يبيع مثل الوارث الولد عن المالك، تكتب للمالك عن الأب للأب، يبيع عن المالك للمالك، ثم ينكشف كون هذا الوارث هو المالك وقد مثله الأكثر. ما هو المثال المشهور؟ بما لو باع مال أبيه لأبيه، ها باع مال أبيه لوين؟ مو لنفسه، مفروض أصل مسألتنا لأبيه، تركوا عبارة الشهيد، بحثنا الآن باع مال الأب للأب بظن حياته فبان ميتا، والمشهور الصحة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع، ولم نعثر على مخالف صريح، إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في قواعده أنه لو قيل بالبطلان أمكن، وقد سبقه في احتمال ذلك العلامة وولده في النهاية والإيضاح، لأنه إشكال أدلة ثلاثة، إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه، ثانيا ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره. انتهى. أقول أما الأول، أما قصد نقل الملك عن الآب، هذا القصد يقدح ما يقدح؟ لا يقدح، فلا يقدح في وقوع البيع والنقل، يعني وقوع النقل، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده. فهذه الحالة لكم شيء حيثية، أنني أبيع عن المالك وطبقت المالك على أبي اعتقادا مني بحياته، ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك لكن أخطأ في اعتقاده في أن المالك أبوه. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة فيما لو باع مال غيره باعتقاد أنه ملكه. نعم، من بعلي من أبطل، ما العلاقة بمن أبطل بعد شيء؟ خلنا كل مرة تكرر من أبطل، إحنا خلاص إحنا انتهينا لوين؟ صح. بعد من أبطل شنو يقول؟ بعد ما لنا علاقة بيا شيخنا، من أبطل عقد الفضول لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد، قوي البطلان عنده هنا. شنو يقصد هنا عبارة الشيخ؟ التفتوا، يقول الشيخ الأعظم، يقول شيخنا الأعظم، لو بنينا على أن عقد الفضول باطل، ليش؟ لأنه يعتبر طيب نفس المالك بخروج العين عن ملكه مع التفاته إلى أنه مالك، فيطيب نفسه من باب أنه المالك، لا أنه يتفق في الواقع طيب النفس للمالك الواقعي وإن لم يلتفت إلى أنه مالك. وفي مقامنا يا سيدنا الولد، عندما باع المال الذي هو مالكه الواقعي وإن كان هو المالك الواقعي، ولكن لم تطب نفسه بخروج العين عنه من باب أنه ما مالك، ما لم نق. وإذا بنينا على أنه لابد أن يقترن العقد، يقترن لابد من الاقتران. احنا نقول احنا سنأتي ان شاء الله لابد نقول بالحجاية، بس يكفي الاجازة. لو بنينا بلا بدية اقتران صدور العقد حين صدوره بالتراضي ان هناك رضا للمالك بالتفاته الى انه، لابد ان نحكم ببطلان العقد، لابد ان نحكم ببطلان. نعم، ولا يكفي الرضا اللاحق، حتى الاجازة ما تنفع، لانه لابد من المقارنة، مقارنة طيب نفس المالك بأن يرضى أنه خرج المال عنه من حيث أنه مالك. والولد هنا لا تطيب نفسه، لم تطيب نفسه حين المعاملة بخروج الدار عنه من حيث أنه، لأنه باع لمن؟ لأبيه. نعم، لو ما اشترطنا المقارنة كما لم نشترط المقارنة، يكفي ذلك ولو بالإجازة اللاحقة، يكفي الطيب الذي يتحقق ولو لاحقا، نقول نحتاج إلى الإجازة. وهذا اللي سنقوله إن شاء الله، لأجل هاي النكتة، تطيب نفسه بالخروج من حيث أنه مالك، وهذا ما طابت نفسه بالخروج من حيث أنه مالك، هذا يصحح لنا العقل، لكن نحتاج إلى وين؟ هذا الذي سيأتينا، نحتاج إلى إجازة. الآن نتكلم عن الصحة والبطلان. نعم، خلنا نقرأها. نعم، من أبطل عقد الفضول لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه. ولذا نقول نحن كما سيجي باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد لعدم حصول طيب النفس حال العقد. لكن شنو فرقنا مع هذا؟ هذا اشترط المقارنة وحال العقد، احنا ما نشترط المقارنة وحال العقد. نعم شنو شيخنا كان؟ ما عدا بس من حيث أنه مالك، يقول حيثية هذه من حيث أنه مالك. لو قلت بعته يقول هذه ينحل إلى اثنين ولو ارتكازا. أنا لماذا أنت قصدت المعاوضة لو ما قصدت؟ لو سألنا يقول أنا قاصد المعاوضة. ما معنى قصد المعاوضة؟ قصد المعاوضة هو النقل عن المالك الواقعي، هو صح. أنت من هو الذي، من هو المالك الواقعي؟ يقول إنما أنا قصدت أن أبيع لولدي، إنما قصدت أن أبيع لأبي لأن أبي هو المالك. هذا مرجع كلامه. هذا الولد لو قلت له لماذا أنت الآن قصدت البيع عن أبيك؟ يقول لأن أبي هو المالك. ففي الحقيقة يقول الشيخ أن هذا في الحقيقة عنده قصد ارتكازي أن يبيع عن المالك وعنون المالك باسم أنه من هو أبي، لأنه يعتقد أن أبي هو المالك. وإلا لو لم يكن أبوه هو المالك لما باع عن أبيه. إذن أبوه إنما هو من حيث أنه مصداق لكبرى كونه مالك ارتكازا. نعم قصد ارتكازا. نعم
ذكرت وجد وقلت بأن هنا هناك قصد واحد ليس في قصد حتى بالارتكاز.
ياهو
456 لو باع عن المالك
وين
المالك انتقال الباء ثم أتى بإشكال وثم دفع وقال فتأمل.
لو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضا الصحة. نعم لخروجه عن مورد الأخبار. إذن بعدين نشوف عن هذا عشان ما يصير الوقت. أقول هنا الشيخ شوف عبارته، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث أنه مالك. هذه الحيثية والمهمة حيثية. فإما كون أبي ما له موضوعية من حيث أنه مالك باعتقاده. ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك لكن أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه. إذن هذا ينحل في الحقيقة إلى قصدين. خوش وصل العبارة. وأما ما ذكر من أنه في معنى التعليق ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى. ليش شيخنا مخالف مقتضى الدليل الأول؟ لأن الدليل الأول ناظر إلى أن البيع عن الأب، الآن ناظر إلى أن البيع عن نفسه. فهذا الذي ذكره في الثاني مخالف لمقتضى الدليل الأول. منع كونه في معنى التحليق، لو سلمنا الآن أنه قاعد يقصد البيع عن نفسه ما يعلق، يقصد البيع عن نفسه منجزا. لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه كما هو ظاهر هذا الدليل فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه. يعني بالرغم من أنه يعلم أنه لأبيه، بالرغم من ذلك أنا أبيعه بيع منجزا لو معلقا. شيخنا بيعا مثل الغاصب، الغاصب يبيع بيع منجز ما يبيع معلق. هو تقول أنت تجي تقول لا أنا ما أريد التعليق، إن مات أبي ليش؟ لا أنا أريد الآن أبيع، مو إن مات. خو إن مات أبي خو أنا مالك صح، أنا أريد الآن أبيع. فإذا هذا أصلا بالأساس عكس المقصود. هذا لو كان فضولي ويريد أن يبيع عن نفسه لو أراد البيع المعلق لكان هذا خلاف غرض، خلاف مقصود الفضولي.
فهو بل فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال الغصب على المال لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه بالإرث عن مورثه لأن ذلك لا يجامع مع ظن الحياة بالرغم من ظن الحياة باعه عن نفسه اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى النقل كيف يتأتم من القصد الحقيقي للمعاوضة مع أنه ممالك في الواقع فهذا الذي أبرزه منجزا صوري كما قال الشهيد على بعض التفسيرات أن الفضولي ليس قاصدا لمدلول العقد جدا وقلنا لها تفسيرات على بعض هذه التفسيرات قال إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على تملك الناقد وبدونه فالقصد صوري على ما تقدم من المسالك من أن الفضولي والمكره قاصدان إلى الله دون مدلوله إذا أنتم مصرين على أنه يقول الشيخ العظم هذا قصد شنو سموا صوري هذا كافي لم كافي كافي لأن هذا القصد الصوري عندنا في الحقيقة قصدان وهو قاصد للنقل عن المالك واقعا وإن طبقوا هذا التطبيق الاشتباهي إذا تقولون صوري هذا كافي في الصور في الصورية لكن فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري كافي ولذا قلنا بصحة عقد الفضول وإلا يصير إشكال سيال لا يصح عقد فضولي عن نفسه ومن ذلك يظهر أيضا ضعف ما ذكره أخيرا من كونه كالعابث عند مباشرة العقد معللا بعلمه بكون المبيع لغيره لا معابث قصد المعاوضة الحقيقية غايته نزل نفسه منزلة المالك وكيف كان اتركوا إشكالات من شهيد فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا أن هي المشكلة هل هذا العقد يحتاج إلى الإجازة يا شيخنا يا سيدنا لو ما يحتاج إلى الإجازة هنا اتجاهان الاتجاه الأول لا حاجة إلى الإجازة وذلك لأن وجه الحاجة إلى الإجازة أحد أمرين كلاهما غير موجود في المقام إحنا ليش نحتاج إلى الإجازة بصورة عامة يقولون أحد أمرين المستدل يقول مو أنا في أمر ثالث أمر رابع أنا ما أدري بعدين نشوف أحد أمرين شيخ علي الأول الانتساب للمالك وهذا المفروض حاصل لأن المالك هو العاقد حيث إن الذي أجرى المعاوضة على العين هو الولد والولد هو المالك فمع كون المال له وهو المالك فقد صدر العقد من المالك وانتسب للمالك إذن عنصر الانتساب موجود ثانيا أنه الأمر الثاني الغرض من الإجازة أنه لكي يصح النقل عني والخروج من كيسي فمثلا الفضولي إذا باع عن نفسه فقلنا نحتاج إلى الإجازة لكي يخرج العين من كيسي لكي تخرج العين من كيسي ويدخل الثمن في كيسي أو الفضول اشترى فضولا عني في الذمة أحتاج أن أجيز لكي يخرج الثمن من كيسي فالحاجة إلى الإجازة أحيانا خروج المثمن أو خروج الثمن وهذا المعنى من خروج الثمن أو المثمن موجود في المقام، لأن من يخرج من كيسه الثمن أو المثمن عناوين قهرية لو انطباقية، عناوين قهرية، فمن هو المالك الواقعي للعين يخرج من كيسه المثمن ويدخل في كيسه الثمن، فلا نحتاج للإجازة لتصحيح الخروج أو الدخول في الثمن. إذن ها هنا الغرض من الإجازة هو أن ينتقل الدار عن نفسه بعدما كان لأبي، هذا حاصل لأنه هو المالك، إذن لا نحتاج إلى الإجازة. هذا هو الاتجاه الأول. إذن الاتجاه الأول عدم الحاجة إلى الإجازة، ولهذا قال: إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة، لأن المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه، هذا السبب الأول الانتصار. ولأن قصده إلى نقل مال نفسه هو قاصد أن ينقل العين، وما دام قاصد نقل العين قاصد ضمنا لنقل مال نفسه، ولا يشترط القصد التفصيلي، فهو قاصد لنقل مال نفسه عندما قصد نقل ما هو في الواقع ملكه، وهذا القصد الضمني كافي لا مكافي؟ كافي. قال: ولأن قصده إلى نقل مال نفسه العين الشخصية إن حصل هنا له القصد الضمني بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه، وإن لم يشعر به فهو أولى من الإذن. يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.